آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن التوفيق بين الحكم الإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال وبين الترخيص الظاهر بالأطراف يحصل بما نقلناه عن السيد الشريف قدس الله نفسه، المبني على ماذا؟ على ما طرحه من تفسير الأحكام الظاهرية، من أن أحكام العلاج حالة التزاحم الحوضي بين مبادئ الأحكام الواقعية على ما بينا. هذا قد يعترض عليه باعتراض، وحاصل هذا الاعتراض أنه يقال بأنه بناء على هذا الرأي حينئذ سوف يختص هذا بخصوص إذا كان التزاحم بين الحرمة الواقعية أو الوجوب الواقعي من جهة، وبين الإباحة الواقعية، لكن لا بد أن تكون هذه الإباحة إباحة قطعية، الإباحة الواقعية المزاحمة للحرمة الواقعية في مقام الحفظ كما بينا، يعني عندما تكون الشبهة فيها احتمالان، احتمال الوجوب واحتمال شنو؟ الإباحة. أقول احتمال الحرمة، خل نمثل مثال، احتمال الحرمة واحتمال الإباحة. اعتراض يقول هاي الإباحة حتى يجري في الكلام المذكور لابد أن تكون إباحة شنو؟ واقعية اقتضائية، حتى نقدر نصور التزاحم بين مبادئ في الأحكام الواقعية، من هذا الحكم الواقعي وهذا هو حكم واقعي، وهناك تزاحم بين مبدئيهما. الوجوب الواقعي له مبدأ، الإباحة الواقعية لها مبدأ، فيقع التزاحم بين المبدأين، بين الحكمين بلحاظ المبادئ. هنا هذا التزاحم في مقام الحفظ، في مقام الحفظ سوف يجعل المشرع يقدم بالأهمية، فأي المبدأين هو الأهم، فسوف يجعل حكما ظاهريا في موارد الاشتباه والتردد مناسبا لهذا الحكم الواقعي ومبدأ الحكم الواقعي الأهم. فإن كان الحرمة هي الأهم ومبادئ الحرمة هي الأهم، فيجعل الاحتياط، يعني بهذا يحافظ علينا على مبدأ هذا الحكم الواقعي الأهم. أما إذا كان الإباحة، كانت الإباحة هي الأهم ومبدأ الإباحة هو الأهم، فيجعل شنو؟ حكم براء، يعني بهذا يحافظ على ماذا؟ على الإباحة وعلى مبدأ الإباحة، فيجعل البراء. هذا واضح أنه سوف يختص بخصوص ما إذا كانت الإباحة لها مبدأ، إباحة واقعية يكون لها مبدأ حتى يقع التزاحم بين مبدئها ومبدأ الحرمة واقعية محتملة. هذا معناه أن الكلام يختص بخصوص ما إذا كانت الإباحة شنو؟ واقعية. إذا كانت الإباحة المحتملة إباحة واقعية، وأما إذا فرض إباحة اشتبه، إباحة اقتضائية لها مبدأ، هذا معنى الإباحة الاقتضائية، وأما إذا كانت الإباحة غير اقتضائية، إباحة غير اقتضائية، شنو معنى الإباحة غير اقتضائية؟ يعني الإباحة التي تنشأ من عدم وجود ملاك ملزم، هذا ما الإباحة، الإباحة تارة تنشأ من ملاك، من ملاك، وأخرى تنشأ من عدم وجود ملاك شنو؟ ملزم. يعني الفعل إذا ما كان بمصلحة ملزمة ولا مفسدة ملزمة، مصلحة ملزمة تقتضي الوجوب، مفسدة ملزمة تقتضي شنو؟ التحريم. فإذا خلا منهما يكون مباح، طبيعة الحال يكون مباح، لكن هاي إباحة لم تنشأ من ملاك في ماذا؟ في الإباحة، وإنما نشأت من عدم ملاك ملزم. هذا الملاك ملزم، هاي إباحة غير شرعية. فإذا فرضنا أن الإباحة الواقعية المحتملة في قبال الحرمة الواقعية المحتملة كانت إباحة غير اقتضائية، لم تنشأ من ملاك، حينئذ شلون نطبق هذا الكلام عليه؟ بعد ما نقدر نقول بأن هذا الحكم الظاهر المجعول في الشبهات هذا هو يعبر عن ماذا؟ عن تزاحم حفظي بين المبادئ، مبادئ الأحكام الواقعية المتزاحمة في مقام الحفظ، ويعبر عن أهمية أحد المبدئين من الحكمين المتزاحمة في مقام الحفظ على الآخر، ما يعبر عن الآخر، لأنه في الواقع ماكو إلا مبدأ الحرمة الواقعية، في قبالها احتمل الإباحة، لكن الإباحة ليس لها مبدأ حتى تقع التزاحم بين مبدأي هذين الحكمين الواقعيين. واضح الإشكال؟ فهل نرفع اليد عن هذا الطرح فيما لو كانت الإباحة غير اقتضائية، ونخص فقط فيما إذا كانت الإباحة اقتضائية أو لا؟ قد يجاب عن هذا الإشكال، قد يجاب عن هذا الإشكال بأنه ماكو مشكلة، هذا الطرح يبقى موجود كما هو، باعتبار أن الإباحة حتى إذا فرضنا أنها غير اقتضائية، يعني الإباحة لم تجعل لأجل ملاك يقتضي ماذا؟ جعل الإباحة، وإنما هي نشأت كما قلنا من عدم وجود ملاك للوجوب أو التحريم، يعني عدم ملاك ملزم كما عبرنا. ملاك ملزم في هذا الفعل ما موجود، لا مصلحة ملزمة لا مفسدة ملزمة، فصار مباح، مباح إباحة واقعية، لكن هذه الإباحة الواقعية ليست طبيعية. شنو المشكلة في أن نقول بأن الشارع في هذه الحالة يجعل براءة، يجعل براءة في أطراف العلم الإجمالي حفاظا على من؟ على مصلحة إطلاق العنان. ما نقول بأن هذه مصلحة إطلاق العنان تجعل الإباحة اقتضائية، وأن الحكم بالإباحة نشأ من هذه المصلحة تكون إباحة اقتضائية، لا، المفروض أنها مو إباحة مقتضائية، يعني لم يجعل الشارع الإباحة على أساس ملاك ماذا؟ ملاك إطلاق العنان ومصلحة إطلاق العنان. مصلحة إطلاق العنان مصلحة نوعية بلا أشكال، مصلحة واقعية نوعية، لكن مرة نفترض بأن جعل هذا الحكم بالإباحة نشأ منها فصير إباحة اقتضائية، من نفترض أنه ما نشأ منها، هذا مباح لأنه لا يوجد فيه ملاك ملزم، لا يوجد فيه ملاك ملزم فصار مباح، لكن هذا مو معنى أن ننكر وجود مصلحة واقعية نعبر عنها بمصلحة إطلاق العنان، إذ لا إشكال ولا ريب في أن جعل الاحتياط في موارد الشبه يفوت هذه المصلحة، جعل الاحتياط في موارد الشبه سوف يفوت ماذا؟ مصلحة إطلاق العنان، سوف يضيق على المكلف، سوف لا يجعله في حرية، إن شاء فعل وإن شاء ترك، يضيق عليه. إذن في الواقع أكو مصلحة نوعية واقعية هي مصلحة إطلاق العنان، أن يكون المكلف مطلق العنان. فإذا من الممكن افتراض أن الشارع لم يجعل الاحتياط في موارد الشبه، مع دوران الأمر بين الحرمة الواقعية والإباحة الواقعية اللا اقتضائية، لم يجعل الشارع الاحتياط. لماذا؟ لأنه يفوت مصلحة إطلاق العنان التي يهتم بها الشارع. كيف يحافظ على هذه المصلحة؟ يحافظ عليها بجعل البراءة، لأنه إذا جعل البراءة سوف يبقى العنان مطلقا بالنسبة إلى المكلف ولا يقيد المكلف. فإذا فرضنا أن الشارع عنده مصلحة إطلاق العنان مهمة جدا يهتم بها، مصلحة إطلاق العنان، ولا يريد المكلف أن يتقيد، أنه سوف يجعل البراءة، فبالتالي نستطيع أن نقول أن البراءة تكشف عن شنو؟ عن اهتمام الشارع بمصلحة إطلاق العنان في قبال ماذا؟ في قبال مفسدة الحكم الواقع المحتمل. بالرغم من علم المشرع بأن جعل البراءة تقديما لمصلحة إطلاق العنان في أطراف العلم الإجمالي سوف يوقع المكلف في شنو يقولوا يعني؟ في المفسدة. يوقع المكلف في المفسدة. لماذا؟ لأنه إذا ارتكب كلا العنانين اعتمادا على البراءة فيهما والترخيص الظاهري في كل منهما سوف يرتكب حرام، لأن أحدهما حرام بلا إشكال. بالرغم من علم المشرع بأن جعل البراءة وجعل الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الوقوع في مفسدة الحرام، مع ذلك يقول ماكو مشكلة. ليش؟ لما قلناه من أنه بحسب الفرض أن مصلحة إطلاق العنان أهم في نظره، ماكو مشكلة أن يقع المكلف في مخالفة، في مخالفة مفسدة الحرام الواقعي، لكن لأجل تحصيل الملاك الأهم ماكو مانع من التضحية. لماذا؟ بهذا الملاك المهم، بهذا الملاك المهم. إذن هذا الطرح يمكن تصوره، ما بمحذور، يمكن تصوره حتى في الإباحة الغير الاقتضائية، لأنه الفرق بين الإباحة الاقتضائية والغير الاقتضائية هو فقط هذا، أن الإباحة الاقتضائية اللي يكون الحكم بالإباحة فيها ناشئا من ملاك يقتضي جعل الإباحة، اللي هو إطلاق العنان يقتضي جعل الإباحة. إباحة لا ترى الشارع ما جعل إباحة، الشارع ما جعل إباحة، هي إباحة ناشئة من ماذا؟ من عدم وجود ملاك ملزم يقتضي الإلزام بالفعل، ولا ملاك ملزم يقتضي الإلزام بشنو؟ بالترك. هذا عدم وجود ملاك ملزم بطبيعة الحال يكون الفعل شنو؟ مباح، واقعا يكون مباح. إذا هذا الفعل لا به ملاك ملزم مصلحة ملزمة ولا به مفسدة ملزمة، إذا يجوز فعله، فهي إباحة واقعية لكن لا اقتضائية. ما به مشكلة، خلينا نقول بهذا، لكن بالتالي لا إشكال في أن جعل الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي يوقع المكلف في الضيق، يوقعه في الضيق ويفوت مصلحة إطلاق العنان. فإذا أردنا أن الشارع يهتم بمصلحة إطلاق العنان، يريد المكلف أن يكون مطلق العنان، ما يريد يقيده في معارض الشرع، ما يريد يقيده في معارض العلم، يقيده، لكن في معارض الشرع ما يريد يقيده. فرضا أن مصلحة إطلاق العنان مهمة عند الشارع، أهم من المفسدة الموجودة في ماذا؟ في الحرمة واقعية. وفي الحال يجعل البراءة في الأطراف، لأن البراءة في الأطراف هي التي تحفظ ماذا؟ هذه المصلحة الواقعية التي يهتم بها الشارع بحسب الفرض، فيجعل البراءة في الطرفين، ويكون هذه البراءة يعني يجعل الترخيص الظاهر في الطرفين، ويكون هذا الترخيص حكما ظاهريا معبرا وكاشفا عن ماذا؟ عن أهمية ملاك، أن أهمية مصلحة إطلاق العنان هي مصلحة نوعية واقعية، الشارع يهتم بهذه المصلحة. إذا يمكن تصور هذا الطرح حتى فيما لو كانت الإباحة غير اقتضائية. هذا ما يمكن أن يقال في مقام دفع هذا الإشكال. إلى هنا يتم الكلام عن البحث الثاني. احنا من دخلنا في هذا البحث قلنا ان البحث يقع ان الكلام يقع في ثلاث مباحث. المبحث الاول كان هو هاي مسألة ان العقل هل يرى العلم الاجمالي بيانا او لا يراه بيانا. العقل ماذا يعرف عن العلم الاجمالي؟ هل يعتبر مثل الشك احتمال او يعتبر مثل العلم تفصيلي اللي لا اشكال في كونه بيانا كما انه لا اشكال في ان الاحتمال ليس بيانا؟ فهل يعتبر من هذا او مثل هذا البحث؟ البحث الثاني هو انه بعد فرض كون العلم الاجمالي بيان بعد فرض كونه بيانا وانه ليس حاله حال الاحتمال والشك يقع الكلام في انه هل يمكن للشارع ان يرخص في مخالفته؟ يمكن للشارع ان يرخص في مخالفته القطعيه او لا؟ وهذا هو البحث السابق وانتهينا الى نتيجه انه يمكن ان يرخص في مخالفته القطعيه بالبيان المتقدم. الان نجي الى البحث الاثباتي لان بطبيعه الحال الامكان ما يعني الوقوع، مو مجرد امكان يمكن يرخص او لا. فنجي الى البحث الاثباتي انه رخص او لا. هذا البحث الاثباتي في الحقيقه يقع في انه ان ادله الاصول المؤمنه هل فيها اطلاق يشمل موارد العلم الاجمالي اطراف العلم الاجمالي او لا؟ اذا بها اطلاق تم الاطلاق في ادله الاصول المؤمنه لها تشمل هذا الطرف وهذا الطرف الى الشارع الخاص. اما اذا اشتكينا وقلنا بانه لا يوجد فيها اطلاق يجعلها شامله لاطراف العلم الاجمالي، اذن من يقدر نقول بان الشارع رخص لا لمانع ثبوتي بل لمانع شنو؟ اثباتي، وهو ان ادله الاصول العمليه المؤمنه لا تشمل موارد العلم الاجمالي، لا تشمل اطراف العلم الاجمالي لمانع اثباتي كما سنبين. هذا هو البحث. طبعا هذا البحث متفرع على القول بالامكان في البحث الثاني كما هو واضح. عندما نقول بإمكان أن يجعل الشارع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أن يقع الكلام في وقوعه، وأنه هل يمكن المستفاد من أدلة الأصول العملية بها إطلاق يشمل أطراف العلم الإجمالي حتى نثبت الوقوع بعد الإمكان أو لا؟ ليس فيها إطلاق. أما إذا قلنا بعدم الإمكان في البحث السابق كما ذهب إلى ذلك العلم المشهور أصلا لا يمكن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بعد، لا معنى للبحث عن ماذا؟ عن دلالة الأدلة عليه بعد فرض عدم إمكانه بعد فرض استحالته، لا معنى لأن نبحث أن الأدلة تدل عليه أو شنو أو لا. أكو إطلاق يشمل أطراف مستحيل أن يشمله. فالبحث الثالث متفرع على القول بالإمكان في البحث الثاني المتقدم. هذا البحث أساسا هو يبحث في مباحث الاشتغال. هناك بحث لأن هناك تطرح أدلة الأصول ويقع الكلام في أنه تجري أدلة الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو شنو أو لا، فيها إطلاق يشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا في مباحث الاشتغال. طبعا المعروف بينهم هو أنه لا يوجد مانع إثباتي، ماكو مانع إثباتي، يعني يرون بأن أدلة الأصول العملية المؤمنة فيها إطلاق يجعلها شاملة لجميع أطراف العلم الإجمالي بإطلاق يقولون. لكن عندهم المشهور أن المانع هو شنو؟ ثبوتي. واضح. هو هم يقولون في البحث الثاني المتقدم بالاستحالة، والاستحالة تكون مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. لكن يقولون يعني ما يقولون معنى كلامهم أنه لولا المانع الثبوتي فلا مانع من شمول أدلة الأصول العملية المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي. بعبارة أخرى هم لا يرون المانع إثباتيا وإنما يرون المانع شنو؟ ثبوتيا. أما من يقول بالإمكان ولا يرى وجود مانع ثبوتي من جعل الترخيص في أطراف العلم إجمالي في هذا البحث، أكو مانع إثباتي أو لا؟ هل هناك ما يمنع إثباتا من جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هذا المانع الإثباتي هناك عدة بيانات له. البيان الأول للمانع الإثباتي هو ما ذكر الشيخ الأنصاري، البيان المعروف في الرسائل. الشيخ الأنصاري يقول أن أدلة الأصول العملية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي. ليش؟ يقول لأنه يلزم التهافت والتناقض بين صدرها وذيلها. أي ما رأيكم بالرسائل صدر أدلة الأصول العملية وبين ماذا؟ وبين ذيلها. وهذا التهافت والتناقض يجعل أدلة الأصول العملية مجملة من هذه الناحية، من يقدر نحكم بشمولها لأطراف العلم الإجمالي؟ لم يزلنا التناقض والتهافت بين صدرها وذيلها. توضيح هذا الكلام هو أنه يقول من أدلة الأصول العملية المؤمنة، أفرض كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال، لكن هاي ما يجد كل شيء لك الحلال وحده، إلا ذيل ذيل يجيبه حتى تعلم أنه صدر الرواية. لو كان أنا صدر الرواية مقتضى أنه يشمل كلا طرفي العلم إجمالي، يعني هذا شيء الرواية يقول كل شيء لك حلال، هذا أيضا شيء كل شيء لك حلال، كل شيء تشك في أنه حرام وحلال فهو لك حلال، وهذا شيء أشك في أنه حرام وحلال فهو لك حلال، هذا أيضا أشك في أنه حرام وحلال فهو لك شنو؟ حلال. إذا المقتضى صدر الرواية، صدر الأدلة الأصول العملية المؤمنة هو ماذا؟ هو حلية كلا الطرفين في موارد العلم الإجمالي. نجي ذيل الرواية، ذيل الرواية حتى تعلم، هاي غاية، يعني غاية من الحلية المجعولة في الصادر، وقال كل شيء لك حلال، كل شيء تشك فيه فهو لك حلال، هاي الحلية لها غاية، غاية شنو؟ أن تعلم بالحرمة، أن تعلم أنه حرام، أن تعلم بالحرمة. بمقتضى الذيل ينافي ماذا؟ ينافي الصدر. ليش؟ لأنه في موارد علم إجمالي أنا أعلم بماذا؟ بالحرمة، أعلم بالحرمة في موارد العلم إجمالي. فمقتضى الذيل هو أنه لا يثبت الإباحة والترخيص في طرف العلم الإجمالي، بينما مقتضى الصدر هو أنه تثبت الحلية في طرف العلم الإجمالي. نعم في الشبهات البدوية من واجهها المشكلة، ليش؟ لأن الشبهات البدوية ما بها علم بالحرمة، فقط أكو بها شك فيثبت الحلية، لكن في الموارد العلم الإجمالي تجينا هاي مشكلة التهافت بين صدر الروايات وبين ذيلها. وهذا التهافت يقول يجعل الروايات مجملة من هالناحية، فلا يمكن التمسك بها في موارد العلم الإجمالي. هذا هو المانع الإثباتي، أو هذا هو البيان الأول في المانع الإثباتي. هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري، هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري هناك جوابان عنه أو أجوبة له، نذكر جوابين. الجواب الأول اللي ذكر صاحب الكفاية، صاحب الكفاية سيقول مو مشكلة، أدلة الأصول العملية الدالة على الإباحة كثيرة، وليست كلها يوجد فيها هذا الذيل، مو كلها موجود فيها هذا الذيل، يعني كل شيء لك حلال حتى تعلم الموجود به، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام موجود به. لكن حديث الرفع ما في هذا الدليل، هو من أدلة البراءة. حديث الرفع ما في هذا الدليل، رفع عن أمتي ما لا يعلم. حديث السعة ما في هذا الدليل، الناس في سعة مما لم يعلم. يقول هذا ما في هذا الدليل. إذا أكو إجمال في الأحاديث اللي يوجد فيها هذا الذيل، هذا مو معنى أن هذا الإجمال يسري إلى الأحاديث الخالية من هذا الذيل، فنترسل بهذه الأحاديث الخالية من هذا الذيل لإثبات الترخيص من كلا الطرفين من دون أن يلزم من هذا تحافظ في هذه الأدلة الخالية من الذيل. واضح. هذا الجواب الأول. هذا الجواب يمكن أن يعني يخدش فيه بما ذكره الإعلام، لأنه يبدو أن كلام الشيخ الأنصاري يشمل حتى حديث الرابع. كلام الشيخ الأنصاري ليس مختصا بمثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه لا، حتى حديث الرابع أيضا يشمله، باعتبار أن حديث الرابع أيضا بيقيد. لأن شو يقول حديث الرابع؟ رفع ما لا يعلمون. حديث السعة أيضا يقول الناس في سعة مما لم يعلموا، أو كما قال عليه السلام الناس في سعة ما لم يعلموا. إيش اللي أتخطر الحديث؟ الناس في سعة ما لم يعلموا. كل شيء لك رفع عن أمتي شنو؟ ما لا يعلمون. معنى أنه هو لبا مقيد بماذا؟ مقيد بالعلم بالحرمة. عندما لا تعلم أنت في سعة، الرفع يثبت في صورة عدم العلم، وهذا معناه أنه يرتفع هذا الرفع اللي هو عبارة عن البراءة والترخيص، يرتفع شنو عندك؟ شنو عند العلم، فيصير أيضا تهافت بين الصدر والذهن، يصير تهافت. مقتضى الرفع هو ماذا؟ هو شمول هذا الرفع لكلا الطرفين، العلم الإجمالي اللي هو مثل الترخيص. لكن مقتضى العلم بالحرمة المفروض وجوده في موارد العلم الإجمالي يقتضي شنو؟ عدم ثبوت الرفع وارتفاع الرفع، يعني ارتفاع الترخيص. فإذا نحن في موارد العلم الإجمالي نقع في حيرة، من جهة أقعدنا شك هنا في هذا الطرف وشك في هذا الطرف، وهذا يقتضي جعل شنو؟ البراءة والرافع والترخيص. من جهة أخرى عندنا علم بالحرمة، وهذا يقتضي شنو؟ أن يرتفع الترخيص والرفع يرتفع والإباحة ترتفع البراءة، فيقع التهافت في نفس الدليل وإن كان خاليا من الذيل المذكور في ماذا؟ المذكور في بعض الأحاديث. فالظاهر أن هذا البيان بالتهافت الذي ذكر الشيخ الأنصاري هو يشمل جميع أدلة الأصول العملية المعمنة. هذا الجواب الأول أما عن البيان الأول. الجواب الثاني عن البيان الأول الذي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، اللي يقول بأنه يقول أن ذيل هذه الأحاديث كل شيء لك كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، يقول هذا الغاية هي تختص بخصوص العلم التفصيلي، ما تشمل العلم الإجمالي، لا تشمل العلم الإجمالي. فبعض الناس استهافت، تهافت إنما يكون عندما نفترض أن صدر الرواية يشمل موارد العلم الإجمالي، وذيلها اللي هي الغاية حتى تعلم أيضا يشمل موارد العلم الإجمالي. فإذا قلنا بأن الغاية مختصة بماذا؟ بالعلم التفصيلي، حتى تعلم يعني حتى تعلم تفصيلا وحتى تعلم إجمالا، ماكو مشكلة أن تمسك بهذه الأحاديث لإثبات الترخيص بكلا الطرفين ففي إطلاق الحديث يشمل كلا الطرفين، ولا يلزم من ذلك التهافت، لأن التهافت مبني على افتراض أن الغاية كما تشمل العلم التفصيلي تشمل العلم الإجمالي، هو يقول لا أنا مختصر بالعلم التفصيلي. وشنو الدليل على هذا الاختصاص بالعلم التفصيلي؟ يقول ها، يقول ظاهر الحديث كل شيء لك حلال، أو كل شيء تشك في أنه وشككت في أنه حلال أو حرام فهو لك حلال، حتى تعلم، يقول يفهم من هذا بأن هذا العلم الذي جعل غايتان هو العلم الذي يرتفع به الشك. كل ما دام عندك شك في أنه حلال أو حرام فهو لك شنو حلال، إلى أن تعلم أنه حرام، يعني تعلم علما يرتفع به الشك. ويجي يستغرب الحديث، وهذا مختص بالعلم التفصيلي. ليش؟ لأنه في موارد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لا يرتفع به الشك بالرغم من العلم بالحرمة إجمالا، لكن الشك في هذا الطرف والشك في هذا الطرف لا يرتفع بهذا العلم الإجمالي. وحيث أننا استظهرنا أن العلم في الذيل يراد به العلم الذي يكون رافعا للشك، ولا يكون رافعا للشك إلا إذا كان علما تفصيليا، فالذيل يختص بالعلم التفصيلي، وإذا اختص بالعلم التفصيلي حينئذ لا يكون هناك تفاوت بين الصدر والذيل، إذا تمسكنا بهذه الأحاديث لإثبات الترخيص في كلا الطرفين. هذا الجواب اللي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الجواب أيضا قد يلاحظ عليه بأنه هذا ما يجري في كل أدلة الأصول العملية المعاملة، يجري في هذه الأدلة التي تصرح بأنه كل شيء تشك فيه أنه حلال أو حرام فهو لك حلال حتى تعلم، فنستظهر أنه العلم هو الذي يرفع شنو؟ يرفع الشك. وهذا يختص بماذا؟ بالعلم التفصيلي، لأن العلم الإجمالي ما يرفع الشك. أما إذا أخذنا حديث الرافع بناء على أنه الشيخ الأنصاري ينظر لحديث الرافع كما ذكرنا ويقول بتهافت يصير، إذا أخذنا حديث الرافع ليش نقول بأن العلم في حديث الرافع هو خصوص العلم التفصيلي؟ وما افترض الشك حتى نستظهر بأن هذا العلم يكون لابد أن يكون رافعا شنو للشك حتى يختص بالعلم التفصيلي. ما ذكر شك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لم يذكر الشك. اللي نفهم من هذا هو هذا، أنه أكو رفع أكو ترخيص أكو إباحة، أكو إباحة، ما دمت لست عالما، إذا علمت ماكو ترخيص، إذا علمت أعم أن يكون علم تفصيلي أو علم شنو إجمالي. قد يقول هذا، لكن هذا بالدقة أيضا ليس تاما، يعني بالتالي أكو شك فرض في المسألة، بالتالي أكو شك فرض في المسألة. وعندما يقول رفع أمتي ما لا يعلمون معناه افترض شنو؟ الناس في سعتي ما لا يعلمون، هو افترض شنو؟ افترض عدم العلم، افترض الشك. فمن يجي العلم لا، أيضا يكون ظاهر، يعني يجي بالكلام أيضا يكون ظاهر في ماذا؟ في أنه كما يقول السيد الخوي يجي أنه ظاهر في العلم شنو؟ تفصيل، وبالتالي لا يقع التفاوت. هذا الجواب الثاني عن البيان الأول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.